الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، لازلنا في سياق دراسة أحاديث بلوغ المرام للعلامة ابن حجر رحمه الله تعالى، وكان من أواخر ما أخذناه حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، أخرجه أبو داود بإسناد حسن. فبين في هذا الحديث أن المشروع مسح على الخف دون أسفله وجوانبه وعقبه. وفي الحديث أن العبرة في الأحكام الشرعية هو الأدلة كتابا وسنة، فالواجب هو الاتباع للابتداع. وفي الحديث أن ما يتوهم أنه مصلحة إذا خالف النص وجب تركه وعدم الالتفات إليه وإن اعتقدنا فيه المصلحة، لأن المصلحة الحقيقية تحصل باتباع النص. ثم ذكر المصنف حديث صفوان بن عسال المرادي الذي سكن بالكوفة رضي الله عنه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححاه. والأمر في الحديث لرفع توهم تحريم المسح فلا يفيد الوجوب، وقد وقع الإجماع على عدم وجوب المسح على الخفين. وفي الحديث توقيت المسح في السفر 3 أيام كما هو مذهب الجمهور خلافا لمالك. وفي الحديث أن المسح على الخفين إنما يكون في الطهارة الصغرى الوضوء دون الطهارة الكبرى الغسل. وفي الحديث انتقاض الوضوء بالبول والغائط ومثله كل خارج من السبيلين. وفي الحديث أيضا انتقاض الوضوء بالنوم ويلحق به ما ماثله في إزالة العقل كالجنون. واستدل بالحديث على جواز المسح على الخف المخرق لأنه قال: أن لا ننزع خفافنا. وخفافنا جمع نضيف لمعرفة فيفيد العموم، إذ كان من خفاف الصحابة ما هو مخرق ما لم يزل عنه اسم الخف. وظاهر هذا الحديث أن التوقيت لللبس فيلبس 3 أيام. وورد في صحيح ابن خزيمة بسند صحيح أنه رخص للمسافر أن يمسح عليهما 3 أيام. ثم ذكر المصنف حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. أخرجه مسلم. مما يدل على أن المسافر يمسح 3 أيام على الخف، وعلى أن المقيم يجوز له المسح على الخفين، وأن المسح مؤقت في حقه بيوم وليلة كما هو مذهب الجمهور خلافا لمالك في إحدى الروايتين عنه. وظاهر الحديث أن التوقيت للمسح كما هو الأصل في استعمال لفظ الحقيقة. وقال الحنابلة والشافعية: التوقيت لجواز المسح، ويترتب على ذلك هل يبدأ وقت المسح بالحدث بعد اللبس أو يبدأ وقت المسح بالمسح بعد الحدث، وهل ينتقض الوضوء بمجرد مضي المدة. والظاهر أن المراد حقيقة المسح، ومن ثم فالمدة تبدأ من المسح ولا ينتقض الوضوء بمضي المدة، لكن لا يجوز له المسح بعد مضي المدة. ثم ذكر المصنف حديث ثوبان رضي الله عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم، اشتراه صلى الله عليه وسلم فاعتقه، فلازم النبي صلى الله عليه وسلم حتى وفاته، ثم سكن الشام وتوفي بحمص 54. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم، وسكت عنه الذهبي، لكن في إسناده انقطاع. راشد ابن سعد نفى أحمد أن يكون سمع من ثوبان. وسبق الحديث عن المسح على العمائم والخفاف. ثم ذكر المصنف حديث عمر رضي الله عنه موقوفا، وحديث أنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما، وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه. وتكلم فيه بعض المحدثين ووصفوه بالشذوذ لعدم ذكر التوقيت، ولذا استدل به بعض المالكية على عدم التوقيت في المسح، لكن حديث الباب مطلق فيقيد بأحاديث توقيت المسح، والمطلق يحمل على المقيد إذا اتحد الحكم والسبب. وفي الحديث اشتراط الوضوء قبل لبس الخفين لجواز المسح عليهما، وفيه أن المسح إنما يكون في الوضوء دون الغسل، وظاهر الأمر ليصلي الوجوب، وظاهر النهي لا يخلعهما التحريم، لكن صرف الأمر والنهي هنا عن الأصل لقرينة قوله إن شاء. وفي الحديث مشروعية الصلاة في النعال والخفين. ثم ذكر المؤلف حديث أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فليبس خفيه أن يمسح عليهما. أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة. وفي الحديث اشتراط لبس الخفين على طهارة لجواز المسح كما هو مذهب الجمهور، فلا يجوز المسح على الخف إذا لبس قبل تمام الطهارة خلافا للحنفية وبعض الحنابلة. ودل الحديث على أن المسح جائز للمقيم والمسافر، واستدل بالحديث على تفضيل مسح الخفين على غسل الرجلين لأن الله يحب أن تؤتى رخصه، لكن الحديث فيما إذا كان لابسا للخف بدلالة قوله رخص إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما، فلا يصح الاستدلال به على فضيلة المسح إذا لم يلبس الخفين. وظاهر الحديث أن مدة المسح معتبرة بذات المسح لا بحكمه ولا بلبس الخف، لأنه حقيقة المسح دونهما. وفي الحديث أن المسح مؤقت للمسافر 3 أيام وللمقيم بيوم وليلة كما هو مذهب الجمهور خلافا لمذهب مالك في المسافر، وخلافا لإحدى الروايتين عنه في المقيم، وما لا إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في من احتاج لذلك. واستدل له بحديث أبي بن عمار رضي الله عنه وهو صحابي مدني سكن مصر أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة أيام؟ قال نعم. وما شئت. أخرجه أبو داود وقال ليس بالقوي. وقد ضعف جماعة من الأئمة هذا الحديث بسبب كون عدد من رجاله مجهولين، هم عبد الرحمن بن رزين وأيوب بن قطن ومحمد بن يزيد، وقد اضطرب فيه واختلف فيه على بعض رواته، كما أجيب بأن المراد بالحديث من خلع ثم لبس مرة أخرى. واستدلوا بحديث خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المسح على الخفين فقال للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة، قال ولو استزدناه لزادنا، وفي لفظ ولو مضى السائل على مسألته لجعلها 5. وأجيب عنه بأنه منقطع الجدلي لم يدرك خزيمة، وعلى فرض صحته فهذا ظن من الراوي فلا يعارض به النص الصريح، فقد ورد بتوقيت المسح أحاديث عديدة صحيحة ذكر بعض المحدثين أنها متواترة. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك باب نواقض الوضوء، وذكر فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضعون. أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني، وأصله في مسلم بلفظ نام القوم أو بعضهم ثم صلوا، وفي الترمذي وإني لا أسمع لأحدهم قطيطا، وورد بلفظ كانوا ينتظرون العشاء فينامون ثم يصلون ولا يتوضعون. وسنأتي إلى شرح هذا الحديث في يوم آخر، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته ويجعلنا وإياكم من أهل عبادته، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.